مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: التطور المدهش للكائنات التي تعيش في مدننا والنجاح في تعديل جينات المتلاعبين بالطبيعة. البداية نشرة العلوم. تتطور الكائنات التي تعيش في مدننا ببعض الطرق المدهشة، فلدى السحالية الحضرية طفرات جينية تساعدها على التكيف مع حياة المدينة. سحالية نودلية التي تعيش في مدن بورتوريكو تمتلك طفرات وتحورات في الجينات المرتبطة بوظيفة المناعة، كما تم تطوير للأطراف والجلد ما قد يساعدها على النمو والازدهار جنبا إلى جنب مع البشر. السحالي شائعة في مدن بورتوريكو طورت مجموعة ممثلة من التغيرات الجينية لمساعدتها على التكيف مع هذه الحياة الحضرية. السحالي المتوجة من النوع المعروف بأنوليس كريستاتيلس متوفرة بكثرة في المدن، لكن العيش فيها يمثل تحديات. هناك عدد أقل من الشجيرات الكثيفة للاختباء فيها، والأسطح الزجاجية والمعدنية أكثر سلاسة ويصعب تسلقها من لحاء الأشجار. كما يتكون الكثير من نظامه الغذائي من القمامة البشرية بدلا من التوت والحشرات التي اعتادوا عليها في الغابة. اكتشف باحثون بالفعل أن السحالف في المدينة لديها أطراف أطول للجري أسرع عبر المساحات المفتوحة وأسادات أصابع أكبر وأكثر لزوجة مقارنة بسحالي ريفية لمساعدتها على تسلق الأسطح الملساء. لكن الفريق أراد معرفة كيفية حدوث هذه التغييرات على المستوى الجيني. لمعرفة ذلك قاموا بجمع عينات الأنسجة من السحالي بثلاث مدن تحديدا في بورتوريكو وكذلك في المناطق الريفية المحيطة، وقارنوا الحمض النووي الخاص بهم. وجدوا أنه رغم أن هؤلاء السكان الحضريين كانوا متميزين وراثيا، فإن كل منهم لديه طفرات في نفس مجموعات الجينات، وهي حالة تعد نموذجية وكمثال على التطور الموازي. يقول الباحثون إنه وبغض النظر عن الطريقة التي رأينا بها، لا تزال سحالف المناطق الحضرية تشهد نفس التغييرات، الأمر الذي يدل على أن هذا النوع على الأقل سوف يتكيف للتعامل مع ضغوط الحياة الحضرية بطرق يمكن التنبؤ بها بدلا من العشوائية في البحث عن حل جديد. كانت مجموعات الجينات المعنية ملحوظة أيضا، كان أحدهما مرتبطا بوظيفة المناعة والتمثيل الغذائي، وهو أمر منطقي نظرا لأن السحالي الحضرية لديها نظام غذائي مختلف وتتعرض للإصابات والطفيليات أكثر من تلك الريفية. وارتبطت حالة أخرى بتطور الأطراف والجلد، وربما ساهمت في زيادة الأرجل الطويلة لسكان المدينة ومقاييس أصابع القدم المتخصصة التي تتكيف مع الأسطح الملساء. وأثبتت المجموعة الأخيرة من الجينات أنها أكثر إثارة للاهتمام. يقول الباحثون إنه عندما نظرنا إلى وظيفة هذه الجينات أصابتنا الدهشة، فكثير منهم عندما تتحول في البشر تميل إلى التسبب في أمراض وتشوهات في الأطراف والجلد. ويوضح الباحثون أننا لا نعرف حتى الآن الآثار الدقيقة للطفرات في السحالي، لكن البعض يقول إنها تعطينا نظرة ثاقبة على مقايضات التطور. فالسحالي التي يمكن أن تتكيف مع المدينة هي نوع وكأنه جاء من الفوضى، ويظهر أن بعض الأشياء التي يمكن أن تمنح ميزة تكييفية ليست رائعة بشكل عام. نجح العلماء في تعديل جينات كبار المتلاعبين بالطبيعة. تعد كريسبر أو التكرارات المتناظرة القصيرة المنتظمة والمتباعدة بشكل نظامي هي تقنية ثورية لتحرير الجينات وتعديلها، تسمح للعلماء بإجراء تغييرات دقيقة على الحمض النووي للكائنات الحية، ويستخدمها العلماء الآن لهندسة الفيروسات التي تطورت لتصنيع البكتيريا. تحدث كريسبر أداة تحرير الجينات الثورية موجات في المجتمع العلمي مرة أخرى، مع قدرتها على تعديل جينومات الفيروسات التي تصيب البكتيريا. العاثيات، ومفردها عاثية، هي فيروسات تغزو البكتيريا، والعاثيات من أكثر الكائنات الحية شيوعاً على سطح الأرض. يوجد منها مليارات في أمعاء الإنسان مثلاً، وتساعده في مكافحة البكتيريا الضارة فيه. وتحتوي العاثية النموذجية على بروتين يحمل المادة الوراثية، واستخدمت العاثيات لفترات طويلة كبديل للمضادات الحيوية، كما نظر إليها كعلاج محتمل للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. واستخدم فريق شكلا نادرا من كريسبر لتصميم عاثيات مخصصة أو حسب الطلب، وهو تطور يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات المقاومة للأدوية، ويسمح أيضا للباحثين بالتحكم في الميكروبيوم دون استخدام المضادات الحيوية. ويوصف هذا البحث بأنه إنجاز مهم، حيث لطالما شكلت هندسة العاثيات تحديا كبيرا للمجتمع العلمي. وتعد العاثيات من أكثر الكيانات البيولوجية وفرة وتنوعا على وجه الأرض. قال الباحث الرئيسي إنه على عكس الأساليب السابقة، تعمل استراتيجية التحرير هذه ضد التنوع الجيني الهائل للعاثيات. تقوم البكتيريا التي تسمى أيضا ببساطة العاثيات بإدخال مادتها الوراثية في الخلايا البكتيرية باستخدام جهاز يشبه المحاقن، ثم تختطف آلية بناء البروتين لمضيفها من أجل إعادة إنتاج نفسها. وعادة ما تقتل البكتيريا في هذه العملية، فهي غير ضارة بالكائنات الأخرى بما في ذلك البشر. وكريسبر كاس هو نوع من آليات الدفاع المناعي التي يستخدمها العديد من البكتيريا والعتائق ضد العاثيات. يتكون نظام كريسبر كاس من مقتطفات قصيرة من الحمض النووي RIB أو RNA مكملة للتسلسلات في جينات الكائن، ما يسمح للميكروب بالتعرف على وقت إدخال المادة الوراثية الغازية والإنزيمات الشبيهة بالمقص التي تحيد جينات الملتهمة عن طريق تقطيعها إلى أجزاء غير ضارة. على مدى آلاف السنين أجبرت المعركة التطورية الدائمة بين هجوم العاثيات والدفاع البكتيري العاثيات على التخصص. هناك الكثير من الميكروبات، لذلك هناك أيضا الكثير من العاثيات، ولكل منها تكيفات فريدة. هذا التنوع المذهل جعل تعديل العاثيات أمرا صعبا، بما في ذلك جعلها مقاومة للعديد من أشكال التعديل الجيني أو استخدام كريسبر. وهذا هو السبب في أن النظام الأكثر استخداما وهو كريسبر كاس 9 لا يعمل مع هذا التطبيق. فلدى العاثيات العديد من الطرق لتفادي الدفاعات، بدءا من مضادات كريسبر إلى مجرد كونها جيدة في إصلاح الحمض النووي الخاص بها. لذا بمعنى ما فإن التكيفات المشفرة في جينومات العاثيات التي تجعلها جيدة جدا في معالجة الميكروبات هي بالضبط نفس السبب وراء صعوبة تطوير أداة للأغراض العامة لتحرير جينوماتها. وحول فعالية كريسبر كاس في مكافحة العاثيات تفاجأ العلماء بشكل مضاعف، لأن العاثيات التي هزمتها في اختبار جميع العدوى باستخدام الحمض النووي مزدوج الشريط، لكن هذا النظام يستهدف فقط الحمض النووي الريبي الفيروسي وحيد الشريط ويعمل على تقطيعه. مثل الأنواع الأخرى من الفيروسات تحتوي بعض العاثيات على جينومات قائمة على الحمض النووي، والبعض منها يحتوي على جينومات RNA. ومع ذلك فإن جميع الفيروسات المعروفة تستخدم الحمض النووي الريبي للتعبير عن جيناتها. وقد نجح نظام كريسبر كاس في تحييد 9 عاثيات مختلفة من الحمض النووي بشكل فعال، و والتي تصيب جميعها سلالات بكتيرية قولونية، ولكن ليس لها أي تشابه تقريبا عبر جينوماتها. يمكن لبعض مناطق دماغك التواصل بشكل أسرع مع تقدمك في العمر. قد تكون الإشارات بين بعض مناطق الدماغ أسرع في سن 34، بينما يصبح الانتقال في مناطق أخرى أسرع بثبات مع تقدم العمر، وقد يؤدي فهم هذا إلى تحسين معرفتنا بحالات مرضية عدة. وعن طريق سرعات انتقال الخلايا العصبية لدى أشخاص في أعمار مختلفة، وجد العلماء أنه تتغير السرعة التي تتواصل بها الخلايا العصبية مع بعضها البعض مع تقدمنا في العمر، وقد تزداد في بعض مناطق الدماغ. قد يؤدي الفهم الأفضل لكيفية اختلاف سرعات انتقال الخلايا العصبية طوال حياة الشخص إلى تحسين معرفتنا بالفعل ببعض حالات النمو العصبي مثل الفصام. يظهر علاج الخلايا الجذعية الجنينية لمرض التصلب المتعدد علامات واعدة. كان لدى الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد التدريجي مستويات أعلى من الجزيئات الواقية في سائلهم الشوكي بعد عامين من حقنهم بخلايا جذعية من جنين، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا يترجم إلى تحسن في الأعراض بمرور الوقت. وقد أدى زرع الخلايا الجذعية من الجهاز العصبي للجنين في الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد التدريجي MS إلى تقليل علامات الحالة وحدتها في مرحلة مبكرة من التجارب، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا أيضا يخفف الأعراض أو يبطئ تقدم الحالة. ومرض التصلب العصبي المتعدد وحالة تنكسية عصبية يمكن أن تؤثر على رؤية الشخص أو حركات أطرافه، يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ جزءا من الدماغ والحبل الشوكي. يعرف مرض التصلب العصبي المتعدد التدريجي بأنه الحالة التي تزداد سوءا بمرور الوقت، والتي تؤثر على حوالي 10% من الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد ولديهم القليل من العلاجات للسيطرة بشكل فعال على أعراضه. فالخلايا الجذعية العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور أي من الخلايا التي يتكون منها الجهاز العصبي قد أظهرت بدورها فعليا نتائج واعدة في علاج حالات التنكس العصبي الأخرى مثل مرض باركنسون. تم تدمير طبقة الأوزون خلال أكبر انقراض جماعي على الأرض. تظهر الأحافير أن النباتات كانت تنتج مستويات أعلى من المواد الكيميائية الواقية من الشمس للحماية من ارتفاع مستويات الأشعة فوق البنفسجية في نهاية ما يعرف بفترة العصر البرمي. ولطالما أشتبه في أن طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي والتي تحمل حياة من الأشعة فوق البنفسجية قد دمرت إلى حد كبير عبر الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي، أي قبل نحو 250 مليون سنة. الآن لدينا أول دليل مباشر على ذلك، وقد أظهر العلماء مؤخرا أن حبوب اللقاح والجراثيم منذ ذلك الوقت تحتوي على مستويات أعلى من المواد الكيميائية الواقية من الشمس مقارنة بتلك الموجودة في وقت سابق. توصلت دراسة جديدة إلى أن الهالات الغامضة من الصخور المحيطة بالشقوق في فوهة المريخ قد تكون مصنوعة من أحجار كريمة غنية بالمياه. وكانت شبكات التصدع هذه بمنزلة ملاذات آمنة من ظروف السطح القاسية في العصر الحديث على المريخ. وتشير بيانات جديدة من مسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا إلى أن قاع بحيرة قديم جاف على سطح المريخ قد يكون مليئا بالأحجار الكريمة، بالإضافة إلى إعطاء السطح المتصدع لحفرة المريخ المعروفة بكيل كريتر تعطيها بريقا كالأحجار الكريمة. يمكن أن يكون هذا دليلا على تفاعل الماء والصخور تحت سطح المريخ مؤخرا أكثر مما كان يعتقد سابقا، ما يحسن احتمالات أن الحياة الميكروبية وجدت هناك ذات مرة. غالبا ما يركز العلماء على الماء عند البحث عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض لأنه مهم للحياة كما نعرفها، ولكن نظرا لأن المياه لم تعد تتدفق على المريخ يجب على العلماء البحث عن العلامات الجيولوجية للمياه التي كانت موجودة هناك من قبل. توجد هذه العلامات في صخور وتربة الكوكب الأحمر، حيث تتشكل بعض المعادن والهياكل فقط في الأماكن التي تتفاعل فيها الصخور والمياه. واكتشف الباحثون إحدى هذه العلامات في السنوات القليلة الماضية حول كسور في سطح المريخ. يحيط ببعض هذه الكسور هالات من الصخور ذات الألوان الفاتحة، والتي وجد الباحثون أنها غنية بأحجار كريمة، ولتكوينها يجب أن يكون قد حدث تفاعل بين الصخور الغنية بالسلكة والماء. الآن ومع البحث وجد العلماء أن هذه الهالات الغنية بالأحجار الكريمة ليست معزولة، بدلا من ذلك يبدو أنهم موجودون في جميع أنحاء جيل كريتر، وهو قاع بحيرة قديم يبلغ عرضه 96 ميلا. واستكشفته كيوريوسيتي منذ أن بدأت مهمتها في عام 2012. قال كبير الباحثين في الدراسة: أظهر تحليلنا الجديد للبيانات الأرشيفية تشابها مذهلا بين كل هالات الكسر التي لاحظناها لاحقا في المهمة. رؤية شبكات التصدع هذه كانت منتشرة جدا، ويحتمل أنها مليئة بأحجار كريمة بشكل لا يصدق. هالة ضوئية من الصخور تحيط بالكسر، بدت تلك الهالة تماما مثل الهالات التي تم العثور عليها مؤخرا. البيانات أظهرت بعد تحليل الصخور باستخدام الصور وقياس الطيف أن الصخور الضوئية التي تم دراستها تحتوي على الأرجح على الأوبال الغني بالسيليكا. ولتأكيد كيمياء تلك الصخور أجرى فريق العالم الرئيسي في الدراسة تحليلا إضافيا على مجموعة أخرى من الهالات في موقع مختلف داخل الحفرة التي تسمى لوبانغو. هنا استخدم الفريق أداة لقياس النيوترونات التي تتطاير من سطح المريخ بواسطة الأشعة الكونية، وهي جسيمات عالية الطاقة من خارج النظام الشمسي والتي تقصف المريخ باستمرار. تتباطأ هذه النيوترونات المرتدة في وجود الهيدروجين، وهو أحد المكونات الرئيسية للماء. وتم اكتشاف نسبة أعلى من النيوترونات بطيئة الحركة، ما يعني أن هناك المزيد من الصخور الحاملة للماء مثل العقيق في منطقة معينة. وفي موقع لوبانغو أكدت نتائج التحاليل أن الهالات ذات اللون الفاتح الموجودة على الأرض تحتوي بالفعل على الأوبال تماما مثل المواقع الأخرى حول جيل كريتر. هذه البيانات جنبا إلى جنب مع صور هالات الكسور التي ظهرت في وقت مبكر من المهمة تخبر الباحثين أن الماء لابد أن يكون موجودا في جميع أنحاء المنطقة خلال التاريخ الحديث. وقال العلماء إنه إذن من المنطقي أن نتوقع أن هذه الظروف الجوفية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن امتدت إلى العديد من المناطق الأخرى، وربما في مناطق أبعد من المريخ. كانت هذه البيئات قد تشكلت لفترة طويلة بعد أن جفت البحيرات القديمة في جيل كريتر. هذا الإدراك الجديد بأن المياه يجب أن تكون قد نجت بعد فترة طويلة من تبخر البحيرة يعني أن الحياة يمكن أن تكون على منطقة شاسعة، بل وصمدت هناك فترة أطول قليلا. وكما قال الباحثون ربما حتى في الفترة الجيولوجية الحديثة للمريخ والتي بدأت منذ نحو 3 مليارات سنة، حيث يعتقد أن عمر المريخ ذاته يبلغ 4.6 مليار سنة تقريبا. وتضيف هذه النتائج إلى جبل من الأدلة على أن الماء كان منتشرا بالفعل على كوكب المريخ. لفهم الماضي المائي للكوكب بشكل أفضل، اقترح مؤلف الدراسة الكسور الغنية بالأوبال في جيل كريرر كوجهة جديدة لجمع العينات الجيولوجية أو لمهام الاستكشافات البشرية المحتملة. والآن مستمعينا الكرام، وفي حلقة اليوم نضم كذلك فقرتي في ضوء العلم والثقب الذهبي، لنقدم فقرة خاصة عن مجموعة من العلماء ذوي البصمات المتميزة في مجالات العلوم والمختارين على مدار عام 2022. شخصيات العام من نيتشر، أسماء أسهمت في رسم ملامح المشهد العلمي في 2022. جين ريغبي ويون لونغ تشاو وسليم الحق وديميا جوينا وليزا ماكوكل ودانا جرين فوستر ومحمد محي الدين. وتبرز قائمة شخصية العام التي تعدها دورية نيتشر الشهيرة أهم التطورات في مجال العلوم هذا العام، وفيها أسماء لعبت أدوارا بالغة الأهمية في تلك المراحل الحاسمة. بمعاونة زملائهم ساهم هؤلاء العلماء في صنع اكتشافات رائعة، كما سلطوا الضوء على الكثير من القضايا الحساسة. ولا تمثل هذه القائمة جائزة أو تصنيفا ما للفائزين، لأنها من اختيار محرري الدورية وبعض المتابعين كذلك، وليس لها من هدف سوى تسليط الضوء على أهم التطورات العلمية من خلال قصص ملهمة يرويها أبطالها. من هؤلاء سليم الحق، مناضل في مجال المناخ، باحث علوم المناخ ذو الأصول البنغلاديشية، الذي أسهم في الضغط من أجل إلزام الدول الغنية بدفع تعويضات مقابل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي. سليم الحق كان يقول إنه واثق من أن المفاوضين الموفدين من حكومة العالم التي شاركت في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ سيتفقون على تمويل نوع جديد من صناديق المناخ، صندوق يغطي تعويضات الخسائر والأضرار التي تواجهها الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر التغير المناخي. يقول سليم الحق: تعويضات الخسائر والأضرار ليست معونات، مستنداً في حديثه إلى مبدأ أن من أفسد شيئاً فعليه أن يصلحه، وهذا الأمر حسب رؤية سليم الحق هو سبب المعارضة التي يواجهها حتى من قبل إقامة قمة الأرض عام 1992 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، والتي أخرجت لنا اتفاقات المناخ التي نتكئ عليها حتى يومنا هذا. يقول: حين تمنح الأموال في صورة مساعدات تبقى كل السلطة بيد المانح، وهذه علاقة غير متكافئة. بدأت تجربة سليم الحق في معترك السياسة الدولية في سن صغيرة، فقد ولد في كراتشي لأبوين يعملان في السلك الدبلوماسي الباكستاني، وقبيل استقلال باكستان الشرقية عن الغربية لتصبح بنغلاديش عقب حرب التحرير عام 1971، وقد اختار والداه الذهاب إلى بنغلاديش، واستطاع الهرب من الأسر على يد الجيش الباكستاني بالسفر برا إلى الهند مرورا عبر أفغانستان. وخلال سنوات نشأته في أوروبا وأفريقيا وآسيا بسبب شغل والده في مناصب دبلوماسية كثيرة، تولد لدى سليم الحق شغف بالعلم. انتقل إلى لندن قبل 50 عاما لدراسة الكيمياء الحيوية، وقاده في نهاية المطاف إلى دراسة الدكتوراه في إمبريال كوليدج لندن. ثم عاد سليم الحق بعد ذلك إلى بنغلاديش ليشترك مع عتيق رحمن في تأسيس مركز بنغلاديش للدراسات المتقدمة، مركز أبحاث مستقل ينصب اهتمامه على سياسات البيئة. وتملك بنغلاديش سجلا طويلا وحافلا بالكوارث البيئية، خاصة الفيضانات. هذا السجل استطاع من خلاله سليم الحق وزملائه إقناع حكومتهم بمدى احتياجها إلى إنشاء وزارة للبيئة، وبأن يكون مركز بنغلاديش للدراسات المتقدمة ذراعا لدراساتها وأبحاثها. وقد ساعد هذا المركز الوزارة على صياغة أول خطة عمل بيئية في بنغلاديش بحسب ميرزا شوكت علي المدير الحكومي للتغير المناخي. تقول إيزا شيبر باحثة المناخ في جامعة أكسفورد إن سليم الحق قاد جهود إنشاء شبكة عالمية من الخبراء العاملين في أحد أفرع التنمية التي تحمل اسم التكيف المجتمعي، وهذه الفكرة المطروحة منذ أبد بعيد، غير أنها لاقت صدى في الآونة الأخيرة وأصبحت إحدى الأفكار الرائدة التي أطلقتها بنغلاديش بسجلها، وتركز على مساعدة المجتمعات الريفية على إيجاد حلول لمشاكلها، تقوم على البحث والدراسة مثل تعزيز استعداد تلك المجتمعات لمواجهة الفيضانات أو تغيير أنماط حصاد المحاصيل استجابة للتغيرات المناخية. يقول سليم الحق: على المجتمعات أن تمسك بزمام القيادة. بحلول تسعينيات القرن العشرين أصبح سليم الحق ناشطا في المفاوضات الدولية حول المناخ بصفته مستشارا للدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية، وبالأخص دول الجزر الصغيرة، حيث كان يساعد تلك الدول على وضع احتياجاتها ومطالبها على أجندة مباحثات الأمم المتحدة. وقد اكتسبت فكرة دفع تعويضات عن الخسائر والأضرار زخما كبيرا في السنوات التي سبقت اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، حسب ما ترى أشالا بسنجي المحامية المدافعة عن قضايا البيئة والتي تعمل حاليا في المعهد الدولي للنمو الأخضر ومقره العاصمة الكورية الجنوبية سيول، التي سبق أن تعاونت مع سليم الحق في تقديم استشارات للدول الأكثر تعرضا لمخاطر التغير المناخي. وترى بسنجي أن استراتيجية سليم كانت تقوم على إقناع مزيد من الدول منها الصين والهند بقضية تعويضات المخاطر والأضرار، بحيث لا تكون الدول الأقل نموا ودول الجزر الصغيرة وحدها في مواجهة ذلك الخطر، على أن إقناع الدول الغنية صاحبة الانبعاثات الكربونية العالية كان المهمة الأصعب. ومن هذه الشخصيات البارزة كذلك ديانا جرين فوستر، باحثة استقصائية سبرت حقائق الإجهاض. باحثة ديموغرافيا سعت إلى تقصي العواقب المترتبة على قرار المحكمة الأمريكية العليا بالسماح للولايات بحظر الإجهاض. كانت ديانا جرين فوستر تحضر لفعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني الأمريكي للإجهاض في مدينة أورلاندو بفلوريدا، عندما كشفت مسودة حكم مسربة في مايو أيار عن اعتزام المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحكم التاريخي الصادر عام 1973 في قضية رو ضد وايد. ولدى استرجاع أحداث تلك الفكرة، تقول فوستر الباحثة في شؤون الإجهاض وعالمة الديموغرافيا من جامعة كاليفورنيا، قالت: عندئذ بدأ فجأة يردني سيل من المكالمات، لم يكن الحكم مفاجئا تماما، ففي واقع الحال غمرت فوستر مخاوف بأن تقضي المحكمة ببطلان ذلك الحكم التاريخي والذي نص على حماية الحق في الإجهاض، إلى حد أنها كانت قد شرعت بالفعل في التخطيط لدراسة تهدف إلى النظر في أثر التبعات المترتبة على ذلك القرار في الولايات الأمريكية المرجح أن تقرر حظر عمليات الإجهاض. وتأمل فوستر أن تساعد الأدلة التي تجمعها صانعي السياسات في البت بما إذا كان ينبغي لهم تغيير القيود التي تحظر الإجهاض أم لا. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة حلقتنا هذه من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.